بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
كنا وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
نعم.
وتوقفنا عند تنبيه أن من قرأ سيرة المسيح عليه الصلاة والسلام المكتوبة في الأناجيل المعتبرة الآن عند النصارى فإنه يجد أنه لا يختلف في حياته عن جميع الرسل الذين سبقوه ولا كذلك عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا دليل من دلائل بشريته عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
فهو مثلهم.
فهو مثلهم. كيف نعرف مثليته؟ ننظر في تاريخه، في أقواله التي حكيت عنه. ولهذا لا نجد في الأناجيل أي إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان إلها أو كان ابن إله، بل بالعكس نجد منه أنه يفعل مثل أفعال البشر ومثل ما كان يفعل الأنبياء السابقون من الصلاة ودعاء الله سبحانه وتعالى والسجود لله سبحانه وتعالى وحتى الختان. ونجد كل هذه الأشياء التي عملها الرسل قبله نجد أنه قد عملها، فمما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان بشرا. ولعل قول الله سبحانه وتعالى: إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، يشير إلى هذا الذي ذكرته. ثم عقب بقوله: وأمه صديقة. وهذا أيضا استدلال آخر، لأن الآن هو الاستدلال على بشرية
عيسى
عليه الصلاة والسلام. وكان يقول المسيح ابن مريم، هنا الآن فيه استطراد أو فيه ذكر قدر زائد عن أمه عليه السلام، في أنه قال وأمه صديقة. والصديقة هي من فعيل من الصدق، وهو إما لكثرة صدقه وإما لمبالغته في تصديق شيء عظيم. فأبو بكر الصديق جمع بين الأمرين مثلا،
لصدقه فيما يقول،
لكثرة صدقه تصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
ولتصديقه لأمر عظيم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو حادثة الإسراء.
نعم.
لما قال المشركون وهم ظنوا أنهم سيردونه عن محمد صلى الله عليه وسلم: إن صاحبك يعني قد جاء به أمر عظيم، وذكروا له أنه زعم أنه أسري به إلى
بيت المقدس.
فأبو بكر رضي الله تعالى عنه رد عليهم وأشار قال: إن كان قاله فقد صدق. فإذا هو صدق بهذا الأمر العظيم، قالوا ومن ذلك اليوم سمي صديقا. وكذلك الصديق لكثرة صدقه أيضا. فإذا إما أن يكون كثير الصدق، وإما أن يكون كثير التصديق، وإما أن يصدق بأمر عظيم.
نعم.
فهذا أيضا يدخل في الصديقية.
طيب مريم هنا لماذا سميت وصفت بأنها صديقة؟
لأنها صدقت بما جاء على ألسنة الأنبياء ومنهم عيسى بن مريم.
صدقت بالذات بأمر عيسى، لأن أمر عيسى أمر عظيم.
نعم. وأيضا لأنها كانت كثيرة الصدق في أقوالها وأفعالها. فجمعت الصدق والصديقية من طرفيها.
صحيح.
أي نعم. وفي الآية في سورة الزمر قال والذي جاء بالصدق وصدق به. شوف جاء بالصدق هذا واحد
وصدق
به هذا الثاني.
نعم.
من هنا يأتي اسم الصديق.
نعم.
الذي يأتي لا يعرف عنه الكذب ولا يؤثر عنه، والذي يصدق بالصدق أيضا
يسمى صديق،
يسمى صديقا. طبعا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان
صديقا
النبي. نعم.
نعم. في مبحث لطيف ذكره البلقيني وكذلك تبعه السيوطي، وهو مبحث الأسماء والألقاب والكنى
اللي وردت في القرآن.
أي نعم، التي وردت في القرآن، ومنها هذا وهو قوله المسيح ابن مريم، جمع يعني وصفا له المسيح ومريم اللي هو اسمها، وهي من طبعا من الأسماء القلائل التي ذكرت في القرآن، يعني من أسماء البشر
فلان ابن فلان.
أي نعم.
نعم صحيح.
فمثلا نجد مثلا أسماء الملائكة، أسماء حيوانات، أسماء بعض البشر، فنجد مجموعة من الأسماء، لكن هي لأن لم تكن نبية طبعا، وإن كان بعضهم خالف في ذلك، لكن قول جماهير أهل العلم قاطبة على أنها صديقة وليست نبية.
نعم.
طبعا زعم ابن حزم رحمه الله تعالى يعني نبوة
مريم
ونبوة أيضا أم موسى، ولكن الصحيح أنهما
صديقتان
أو على الأقل مريم. نعم. ثبت لها الصديقية، ويعني أو الوحي لا يلزم منه النبوة.
نعم.
نعم.
وأيضا في إشارة هنا إلى أن الصديقية هي مرتبة دون النبوة وأعلى من الشهداء، وهي تعتبر من أرفع طبقات المؤمنين.
نعم.
بدليل قوله تعالى ومن يطع الله
والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجعل الصديقين مرتبة عالية لا ينالها إلا القلائل.
نعم.
نالتها مريم عليها السلام، ونالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذه يعني التي ورد فيها النص، وربما يكون هناك غيرهم.
صحيح.
قد نال هذه المرتبة العالية. طيب هنا في قوله كانا يأكلان الطعام في وصف عيسى وفي وصف أمه مريم عليهما السلام، هذا فيه رد أيضا على دعوة نبوتهم، أو عفوا دعوة ألوهية عيسى، وهو كناية عن حاجتهم إلى ما يحتاج إليه البشر
من الطعام،
يعني ما داموا يأكلان الطعام فهم يحتاجون إلى أيضا أن يتخلصوا من من فضلات ونحوها، وهذا لا يليق بالإله.
الله.
وبالتالي فهذه يعني كناية، وهي من فيها إشارة إلى الأدب الذي يؤدبنا الله سبحانه وتعالى به،
وهو عدم التلفظ بالألفاظ النابية.
نعم.
والمستبشعة.
فبدل أن يقول أنهم كان يعني كذا وكذا، قال كان يأكلان الطعام، وهذا تربية على تربية الذوق.
أي نعم.
نعم. في الخطاب وفي الوصف.
قوله كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات، يعني تأمل كيف نسوق الدلائل والبراهين على بطلان هذه الدعوة العظيمة التي ادعوها والفرية الكبيرة التي افتروها، وهي دعواهم أن عيسى إله أو ابن للإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبينها بدلائل كثيرة، دلائل عقلية ودلائل حسية ودلائل نسبية ودلائل شرعية.
نعم.
مثلا قوله وما من إله إلا إله واحد، هذا دليل شرعي. ومثلا قوله اعبدوا الله ربي وربكم، هذا دليل شرعي وعقلي. وقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا دليل تاريخي، يعني هو مثل من سبقه من الرسل ومثل من أتى بعده.
جميل.
مثله كمثلهم. ودليل آخر فيه يعني غاية الوضوح مع غاية الأدب، كان يأكلان الطعام، يعني فهما يحتاجان لما يحتاج إليه إنسان من طعام يغذيه ويقويه، ومن أدخل في جوفه الطعام يحتاج إلى إخراجه، لكنه لم يذكر ذلك لأنه معلوم.
جميل.
كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر كيف أن
يؤفكون
أن يصرفون عن الحق صرفا، فنسأل الله ألا يصرفنا عن الحق، لأن الصرف والحيلولة بين الإنسان وبين الإيمان، هذا ليس من يعني هذا من تقدير الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال في آية الأنفال قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم
جميل. تسمحان أقرأ نص للطاهر بن عاشور جميل في تعليقه على قوله كان يأكلان الطعام.
فضل. أيوة.
قال وقوله
طاهر بن عاشور هذا متى هذا كان يا أبا؟
توفي سنة 1393 في السنة نفسها توفي أيضا الشنقيطي
يعني
صاحب أضواء البيان وهو من علماء تونس الكبار وله تفسير جلس فيه قرابة 40 سنة.
لا إله إلا.
وهو عندي أعظم تفاسير المتأخرين قاطبة.
ما شو اسم تفسيره؟
التحرير والتنوير، وهذا طبعا مختصر الاسم، الاسم الطويل ما أحفظه.
كان تحرير القول السديد و يقول ايش وتنوير العقل الرشيد في تفسير الكلام في تفسير القرآن المجيد. طويل.
ثم اختصره بالتحرير والتنوير.
التحرير والتنوير.
وهو الحقيقة على اسمه.
تحرير وتنوير.
تحرير وتنوير.
قال لكنه في باب العقيدة على منهج الأشاعرة.
طبعاً وإن كان رحم الله يعني حتى أيضاً في باب منهج الأشاعرة صحيح أنه أخذ بأصول الأشاعرة عموماً، لكنه أحياناً إذا جاء مجال للاعتراض على بعض هذه العقيدة يعترض.
أي نعم.
مما يدل على أنه يعني كان رحمه الله تعالى متجرداً يبحث عن الحق، لكن هذا يعني نعم هذا يعني مما تعلمه في بيئته رحمه الله. له طبعا طرائف وأخبار في حتى في الكتاب لو استخرجت منها أخبار أو طرائف
سيرته
يعني بعض شيء من سيرته في الكتاب ففيها
أعظم ما تميز بالكتاب ما هو يا عبد الملك؟
هو الحقيقة يتميز أولا بأنه بيان التركيب اللغوي لألفاظ القرآن يعني من جهة اللغة.
جميل.
هو متين في هذا. ثم بيان الأساليب العربية في الخطاب وبلاغة القرآن.
جميل.
وهذه أيضا يعني مما تميز به، وأيضا حل بعض المشكلات التي قد تعرض للقارئ في القرآن. وقلما مشكلة ترد إلا تجد أنه رحمه الله تعالى له فيها إشارة. ثم أيضا هو صاحب قراءة واسعة وتلخيصات، يأتي عند مسيح يقول هذا ويتحصل من أقوال المفسرين في هذه الآية 15 قولا.
عجيب.
ذكر الرازي منها كذا وذكر فلان منها كذا، تجد عنده ما شاء الله في هذا الكتاب الحقيقة مليء. وأنا أقول أي طالب علم في الفقه في البلاغة في العقيدة في أي تخصص ليس عنده هذا الكتاب فمكتبته ناقصة.
عجيب.
نعم. وأي طالب علم لم يقرأ في هذا الكتاب فعنده نقص في قراءته، لأنه الحقيقة كتاب يعني فيه يعني للغاية.
الحقيقة أنا قابلت الدكتور عبد الله الرئيس الذي كتب رسالة عن
منهجه.
أي منهجه.
الماجستير. نعم.
وزار بيت الشيخ وأولاده وسألهم عن يعني مراحل تأليف هذا الكتاب وما تم
40 سنة.
أي فذكر لي عجائب من هذا الأمر، وقال هذا الكتاب حقيقة لم يؤلف في العصور المتأخرة في على منواله في التفسير مثله.
صحيح.
أي نعم.
وأيضا هو يعني من أول كتاب إلى آخر كتاب النفس فيه واحد.
سبحان الله.
ولا تكاد تخطئ هذا النفس من قوة التحليل والتحرير والاستيعاب. لأن نعرف بعض المفسرين يبدأ بسورة البقرة، تكون سورة البقرة مجلد الأول مجلد الثاني، ثم بقية سور القرآن 6 مجلدات.
نعم صحيح.
8 مجلدات جزءا منها في البقرة والبقية.
نعم.
في بقية القرآن. عموما قال وقوله كان يأكلان الطعام جملة واقعة موقع الاستدلال على مفهوم القصر الذي هو نفي إلهية المسيح وأمه، ولذلك فصلت عن التي قبلها لأن الدليل بمنزلة البيان. شوف قاعدة هذه، الدليل بمنزلة
البيان.
قال وقد استدل على بشريتهما بإثبات صفة من صفات البشر وهي أكل الطعام، وإنما اختيرت هذه الصفة من بين صفات كثيرة لأنها ظاهرة واضحة للناس. شوف كيف ظاهرة وواضحة للناس. ولأنها أثبتتها الأناجيل، فقد أثبتت أن مريم أكلت ثمرة النخل حين مخاضها، وأن عيسى أكل مع الحواريين يوم الفصح خبزا وشرب خمرا. طبعا هذا طبعا بدعواهم، لكن هو يقصد الآن أنه قد وقع منه أكل وشرب. قال وفي إنجيل لوقا إصحاح 22 وقال لهم اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني لا أكل من بعده. وفي الصبح إذ كان راجعا في المدينة جاع. يعني إذن هذا الآن في إنجيلهم إنجيل لوقا ويتكلم عن صفات بشرية مما يدل على أن اختيار كان يأكل الطعام مثل ما ذكر وهي أحد أسباب طبعا اختياراته. وإن كان عندنا بعض حتى المتقدمون كابن عباس وغيره أن هذا كناية عن أيضا الحاجة إلى إخراج الطعام لأن من أكل فهو بحاجة إلى أن يخرج الطعام. ولكن نعم. الله كريم يكني كما قال ابن عباس أو يكني كلاهما صحيح. نعم.
طيب في ختام الآية هنا في إشارة إلى أمرين مهمين في قوله سبحانه وتعالى انظر كيف نبين لهم الآيات. فالله سبحانه وتعالى وهو القادر على أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر لأنهم كذبوا وكفروا إلا أنه سبحانه وتعالى استقصى في البيان لهم.
جميل.
غاية الاستقصاء فأرسل لهم الرسل وأقام لهم الحجج وأقام لهم الدلائل والبراهين على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى توحيده سبحانه وتعالى. فالله يعني يقول انظر يا محمد كيف نبين لهم الآيات. وفي إشارة في قول نبين هنا بصيغة المضارع إلى أن هذا البيان يتجدد. نعم. وأن الأدلة على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام تتجدد والأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم تتجدد وهي كذلك ترى
صحيح
إلى اليوم وهي تتجدد
صحيح
الأدلة. وهذا فيه درس لكل داعية أن يحرص على البيان وعلى بيان الحق غاية البيان.
يا سلام.
وأن يتهم نفسه بالتقصير في البيان فيستقصي في البيان.
يا سلام.
ويكرر ويعيد ولا يمل الإنسان.
جميل.
فهذه واحدة. النقطة الثانية في قوله سبحانه وتعالى ثم انظر أنى يؤفكون. فكأنه والله أعلم مع كثرة الحجج التي تبين لهم لا يزيدهم ذلك إلا صرفا
عن الحق
انصرافا عن الحق. وهذا فيه أيضا فائدة إلى أن الذي لا يستجيب لهذه الحجج والبراهين فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بصرف نفس قلبه عنها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
يا الله.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصص كثيرة في القرآن الكريم لأناس ظهرت لهم الدلائل والحجج فانصرفوا عنها فصرف الله قلوبهم عنها. من أمثال فرعون على سبيل المثال جاءه موسى بالآيات والحجج والبراهين ولكنه لم يستجب فصرف الله سبحانه وتعالى قلبه.
لا.
وأماته شر ميته غرقا. فلما أراد أن يتوب في ذلك الموقف لم يقبل الله سبحانه وتعالى توبته.
أبو عبد الله تأكيدا على ما ذكرت في الدليل الأول انظر كيف نبين لهم الآيات أقول هذا فيه دلالة واضحة على أن ما ذكر في القرآن من الأدلة على بشرية المسيح عليه الصلاة والسلام أدلة يستوي في فهمها جميع البشر.
هذا ما أردت أن أقوله. نعم. وهو يعني في موضوع البيان الذي ذكره أبو عبد الله أنه ينبغي لنا لا نستعمل الأدلة التي فيها خفاء وعندنا من الأدلة ما فيه جلاء وظهور ووضوح. وإذا جاء دليل محسوس ودليل معقول فالدليل المحسوس ينبغي أن يقدمه.
نعم.
العالم أو المناظر والمجادل أو المبين للحق لأنه يفهمه كل أحد. مثلا جميل. قوله كان يأكلان الطعام هذه ظاهرة. ومثل ما ذكر ابن عاشور في كلامه الذي قبل قليل لا يستطيع أحد حتى من النصارى أن ينكره
لأنه وارد حتى عنده
وارد عنده في أناجيلهم. فهذا فيه الدلالة على أنه ينبغي للمعلم للداعية للخطيب للمناظر والمجادل للمؤلف أن يستعمل الأدلة القريبة. وإذا كان هناك شيء يعني دليلان أحدهما أجلى من الآخر فليأخذ بالأجلى. جميل. ويدع الأدنى.
والفائدة التبع لهذا أنه كون الله قال نبين لهم الآيات لا يعني أنه لا يوجد هناك آيات أخرى يمكن أن تظهر لمن ينتقد هذه العقيدة.
نعم.
بل قد توجد آيات أخرى مثل ما ذكرنا في قضية مثلا الختان أو قضية مثلا السجود. فهذه أيضا يمكن أن تضاف إلى أدلة. لكن هذه قضية الختان والسجود قد لا تظهر لكل أحد بخلاف الآيات التي ذكرها القرآن. مثلا إن مثل الله إن مثل عيسى عند الله كمثل
عيسى
إن مثل آدم
كمثل آدم.
نعم.
هذه مثال واضح جدا جدا
ودليل جلي هذا.
نعم جلي
لا ينكره أحد من البشر
ولا ينكره أحد من أهل الديانات على الأقل نقول. نعم. لا ينكره أحد من أهل الديانات وهكذا لعلنا بقي شيء ولا
نخلي في بقية وهي الحقيقة هذه الآيات تدل على أن جميع ما في القرآن ظاهر وواضح وبين يعقله من يتأمله وأن من يدعي أن في القرآن خفاء أو غموضا أو أن ما فيه من الحق لا يمكن أن يتبينه الإنسان بيسر وسهولة مثل ما ذكر عن هؤلاء المفوضة يقولون إن في أسماء الله وصفاته يعني نحن نؤمن بها بألفاظها لكن لا ندري ما معانيها هل يعقل أن الذي يقول لنا انظر كيف نبين لهم الآيات أن يخاطبنا بشيء لا يفهم معناه لا يمكن
لا يمكن
نعم ولذلك نقول كل ما خاطبنا الله به في القرآن فإنه لا بد أن يفهم معناه علمه من علمه وجهله من جهله ومن جهل لا يجوز له أن ينكر المعنى بل يقول له معنى لم أفهمه أنا
جميل
أي نعم وقد يكون الذي حال بينه وبين فهم المعنى إما قصوره أو تقصيره قصوره في العلم أو تقصيره في طلب الحق طلب.
نعم. نعم نعم تقرأ إيش
قرأ
قرأ الآية الأخرى
نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا
نعم
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
الله أكبر
سنة. نعم أيضا في الآية التي قبلها قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع فيها إشارة إلى أن من أعظم صفات الإله الذي يستحق أن يعبد
نعم.
أنه يملك
الضر
والنفع
وهذا تكرر في القرآن
نعم وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى
نعم
ولذلك في الحديث أنه لو اجتمعت الأمة في حديث ابن عباس الوصية قال واعلم أنها لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
نعم
ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فالنفع والضر هو أمر من خصائص الإله سبحانه وتعالى
صحيح
لا يمكن لأحد أن يضر أحدا إلا بإذن الله فهنا يقول الله سبحانه وتعالى كيف تعبدون عيسى أو تعبدون غيره وهو لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم لماذا ختمت بهذا الوصفين يا شيخ محمد لماذا قال والله هو السميع العليم في هذه الآية يا ترى وهو يتحدث عن عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى
اللي هو السميع لأن لاحظ العبادة فيها دعاء
نعم
فيحتاج الآن الداعي لو كان يملك هذا الإله يملك ضرا ونفعا إذا قلت له يا عيسى أعني
نعم وإن كان بعيدا عنك
أي وإن كان بعيدا فترض أنه ماذا
حسنت
يسمع
لك لأنه يسمع لأنه إله بزعمه
لأنه إله بزعمه ثم أيضا أن يكون عليما يعلم عن حالك وهذا لا يوجد في حق أحد ممن يدعى دون الله سبحانه وتعالى فكل من يدعى من دون الله من ملائكة أو رسل أو أولياء من موتى أو حتى غيرهم يدعى من دون الله فإنه لا يملك ضرا ولا نفعا
الله أكبر.
لأن الله لأنه لا يملك الضر والنفع إلا الله لأن الله هو السميع العليم في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت
حسنت ولذلك أيضا يؤيد هذا قوله في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا
دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فكأنه يقول النفع والضر بيدي
سبحانه
بس أدعني فقط والله هو السميع العليم. فكأنه هنا يقول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. طيب من هو الذي يملك لكم الضر والنفع؟ هو الذي يسمعكم ويعلم حالكم.
نعم.
وهو الله فقط.
أنا أشهد.
أما غيره فلا يملك
فلا ذلك.
ذلك. لأنك أنت إذا أصابك الضر في البر أو البحر هل طيب يلا خلنا نتنزل أن عيسى إله لازم يكون معك في كل
حال
يصحبك حال يسمعك وأنت غائب عنه ويعلم بك وأنت غائب عنه؟ هذا ليس في حق أحد إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يسمع الدعاء في جوف الليل وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى الحال.
في عندنا من القواعد الفقهية
أيوة
في الشريعة أن دفع المضار مقدم على جلب
المنافع
المصالح
والمنافع.
أو المنافع. وكذلك قولهم التخلية قبل
التحلية.
التحلية. وهذه الآية فيها إشارة إلى هذا في قوله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فقدم الضر على النفع. وكما يقول الطاهر بن عاشور قدم الضر على النفع لأن النفوس أشد تطلعا إلى دفعه من تطلعه إلى جلب النفع. قال فكان أعظم ما يدفعهم إلى عبادة الأصنام أن يستدفعوا بها الأضرار بالنصر على الأعداء وبتجنبها إلحاق الإضرار بعابديها. وعموما هي المقصود أنها تدخل في هذا الباب وهي كأنها أصل يعني في يعني أصل في الإنسان أنه يحرص على أن يدفع المضار
صحيح.
قبل حرصه على دفع على جلب المصالح. نعم.
الشيخ بن عثيمين لما جاء إلى أسماء الله السميع والعليم ذكر يعني تقسيما جيدا في هذا فقال السميع أي سميع بسمع، والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قسم بمعنى إدراك المسموع وقسم بمعنى الاستجابة. طيب أما الأول قال فينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو إدراك المسموع. إدراك المسموع يعني إدراك الأصوات التي تخرج وكل ما يسمع. قال أما الأول فينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به بيان الإحاطة، وقسم يراد به النصر والتأييد. وهذا سمع بمعنى إدراك المسموع. أما الأول الذي يراد به التهديد فكقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذا تهديد.
نعم.
وأما الثاني الذي يراد به بيان إحاطة الله عز وجل بكل شيء فمثل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وأما الذي يراد به النصر والتأييد فمثل قوله قال لا تخافا
إنني معكما
وما أسمع وأرى.
الله أكبر.
أما الصنف الثاني الذي هو السمع بمعنى الاستجابة قال فمثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، ليس المقصود به
السماع فقط
بل استجابة.
نعم.
لوجود اللام الدالة على ذلك. جميل. قال سمع الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده.
ومنه أيضا قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني سمعنا وهم لا يسمعون أي لم يستجيبوا لما سمعوا فكأنهم لم يسمعوا.
نعم.
وقوله
أيضا قبل يا شيخ بقي شيء ولا في فائدة عند الطبري؟ أيضا هذه من الأشياء التي يلتفت إليها عند الطبري وهي عنايته بذكر متعلق الأسماء والصفات، الأسماء التي يختم بها. كيف وجه الطبري السميع والعليم هنا؟ قال فإنه يعني تعالى ذكره بذلك والله هو السميع لاستغفارهم لو استغفروه من قيلهم ما أخبر عنهم أنهم يقولونه في المسيح، ولغير ذلك من منطقهم ومنطق خلقه، العليم بتوبتهم لو تابوا منه، وبغير ذلك من أمورهم. فكيف لاحظ كيف وجه يعني متعلق السميع والعليم، بما يدل على أن توجيهات العلماء المتنوعة هذه يعني لو نحن تتبعناها سنجد أنها كثير منها صالح لأن يكون هو المراد بالسميع والعليم. ولهذا نجد من أكثر المفسرين عناية بهذا الطبري رحمه الله تعالى، كذلك من المتأخرين أبو السعود في إرشاد العقل السليم، كذلك صاحب نظم الدرر قبله البقاعي أيضا له عناية كبيرة لأنه له عناية بالمناسبات، كذلك نجده عند الرازي، كذلك نجده عند السعدي وله فيه أيضا نفائس، كذلك نجد عند الطاهر بن عاشور. فهؤلاء لهم عناية بالأسماء التي يختم أو تختم بها الآيات وبيان متعلقها. فإحنا أخذنا الآن بيان متعلق عند الطبري وجه توجيه معين. نعم.
في قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يفتتح هذه الآية بقوله قل، الدالة على العناية بهذا الأمر المقول أو بهذا المقول. وكلمة قل تدل على هذا، وتدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول يوحى إليه ويؤمر وينهى، وعبد لله يطيع ويسمع عليه الصلاة والسلام. قل يا أهل الكتاب، ناداهم باسم الكتاب. لماذا؟
تشريف لهم،
لبيان أنهم أصحاب كتاب قد جاء فيه ما يخالف ما هم عليه، وأيضا لذمهم على مخالفته. نعم. وتحميلهم مسؤولية هذه المخالفة،
وأيضا لأنهم هم أحق من يعرف الحق ويتبعه. نعم.
لأنهم أصحاب كتاب.
نعم.
قال يا أهل الكتاب، والمقصود بهم اليهود والنصارى.
نعم.
لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد في
شأن المسيح،
في شأن المسيح أو في غيره،
أو في غيره.
أي نعم، غلوا مجاوزا للحد. فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا، يعني لا يكون منكم غلو ولا يكون منكم اتباع لمن
وقع في ذلك. لمن وقع في ذلك قبلكم،
لمن وقع في ذلك ولمن اتبع هواه أيضا. قال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. فإن قيل كيف يعرف الإنسان الهوى من الهدى؟ نقول الهدى والهوى ضدان، يعرفهما الإنسان بالرجوع إلى وحي الله، ويعرفهما الإنسان أيضا بالعقل، لأن العقل والنقل لا يتناقضان. والهدى يناقض الهوى، ولذلك إذا جاء هؤلاء قال في هذه الآية قال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وهم الأحبار والرهبان الذين
من اليهود،
يعني من اليهود والنصارى، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، يعني لم يكتفوا بضلالهم هم حتى أضلوا غيرهم. ثم أكد ضلالهم بقوله وضلوا عن سواء السبيل. سواء السبيل هذا من باب يعني السبيل السوي، باب إضافة الصفة إلى الموصوف،
يعني وفي إشارة إلى أنه قد بين لهم الحق.
نعم.
كما بين لكم أيضا، وكان بيانا واضحا، ولكنهم ضلوا عن سواء السبيل الذي بين لهم.
نعم
نعم. فسواء السبيل هو كأنه يقول وسط الطريق، وسط. نعم. السبيل الواضح الظاهر.
نعم.
وهذا فيه إشارة إلى أن الكتب السماوية السابقة مثل التوراة والإنجيل فيها بيان واضح لكل الأدلة والحجج والبراهين التي تثبت أولا توحيد الله سبحانه وتعالى، وتثبت نبوة هؤلاء الأنبياء مثل موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وفيها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به، فلم يكن فيها أي غبش وليس فيها أي غموض. ولكن هؤلاء كما تفضلت قد ضلوا عن هذا الهدى وحرفوا الهدى الذي بين أيديهم فأضلوا غيرهم.
نعم.
وهذا فيه إشارة إلى حرص اليهود والنصارى وخاصة العلماء والأحبار على إضلال غيرهم، وعلى ترويج الشبهات ونشرها، وهذا موجود إلى اليوم بالمناسبة اليوم. ولذلك أنا أقرأ في تاريخ ترجمات القرآن الكريم، أول ما ترجم القرآن الكريم كان عن طريق قساوسة في إيطاليا، وقد ذكر ذلك رينان المستشرق المعروف، ذكر أن هذه الترجمة كانت بقصد الرد على القرآن وبيان التناقضات وبيان الشبهات وإثارتها حوله، حتى لا يدخل النصارى في الإسلام وينجذبوا إليه.
عجيب.
نعم. ولذلك كثير من الترجمات الموجودة للقرآن الكريم بالإنجليزية وبغيرها فيها من التحريف، وفيها من محاولة تحريف معاني القرآن الكريم ما يريدون به أن يصدوا الناس عن الدخول في القرآن في الإسلام.
أعوذ بالله.
وهذا مصداق لهذا لأنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا بسبب تحريفهم، لأنهم يرون أن هذا لو ترك القرآن الكريم وشأنه وترك القرآن الكريم كما هو بمعانيه الظاهرة استجاب الناس للإسلام ودخلوا فيه.
صحيح.
فيحاولوا أن يلبسوا على الناس دينهم بأي طريقة يعني، وهم لا زالوا يبتكرون طرق كثيرة في التلبيس إلى اليوم،
منها طرق طبعا عقلية يعني كشبه وتلبيسات، ومنها طرق حسية يعني. يقول لي أحد النصارى الذين أسلموا وكان قسيسا، يقول كنا لكي نلبس على الناس في أثر الإيمان بالمسيح وأنه حاضر معنا وأنه يشفي المرضى وأن من يؤمن به ينتفع بالإيمان به انتفاعا ظاهرا، نتفق أحيانا مع شخص نأتي به من خارج المدينة لا يعرفه أحد من أهل المدينة، فنقول له أثناء قراءتنا للإنجيل يوم الأحد تدخل وأنت يعني في حالة مرتبكة ومريض وكذا ومصروع، أو يأتي بك اثنان، قال ثم نقوم بقراءة الإنجيل عليه وباسم المسيح لا بد أن تشفى أو كلمات من هذا القبيل، ثم ما هي إلا لحظات ويشفى، فينبهر الناس ويعجبوا بهذا المشهد الذي رأوه، فتكون سببا لصد الناس عن الحق ومحاولة التلبيس على عقولهم حتى لا يهتدوا إلى الحق مطلقا.
نعم. نعم. أنا عندي مسألة ذكرت يعني استطرادية على هذه. أيوة. بصراحة شغلتني هذه وهي تمشي عليك.
أي نعم، لكن الله
كذلك. مسألة الله. استطرادية على هذه وسؤال.
نعم.
أنا سألت واحد من الذين يقرؤون على الناس وقلت له في مشهد أن في قسيس يمر على بعض المرضى ومعه كالمبخرة ويتكلم بكلام ثم يصرع بعض الناس، فقلت كيف يكون هذا؟ قال قد يكون المتلبس به ممن يؤمن بهذه العقيدة فيتأثر بها. فهذه مسألة يعني على ولكن السؤال هل أبو عبد الله قول الله سبحانه وتعالى ولا تغلوا في دينكم غير الحق يدخل فيما يسمى بالبدهيات؟ لا تغلوا في دينكم غير الحق، هل مراد لا تغلوا في دينكم غير الحق تساوي لا تغلوا في دينكم بالباطل؟
لا، السؤال ممكن يكون هكذا، هل هناك غلو بحق؟
هل هذا هو المراد على السياق يعني الأسلوب النظم القرآني، هل يريد هذا المعنى؟
أنا ما نهي عن الغلو، هذه الآية معناها
هذا ونهي عن الغلو، المعنى كلي واضح.
نعم، لكن هذا النظم،
لكن السبك لا تغلو،
لا أدري،
في دينكم غير الحق.
أي نعم، لأن الغلو هل فيه ما هو حق؟ الذي يظهر أن الغلو كله مذموم.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الواقع حقيقة أن مرض الغلو من الأمراض العظيمة المعضلة التي يعني ابتليت بها الأديان كلها، ومنها دين الإسلام، فقد يعني سبب الغلو هو سبب لضلال فرق كثيرة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام. مثلا الشيعة سبب ضلالهم هو غلوهم في آل البيت، والناصبة سبب غلوهم سبب ضلالهم هو غلوهم في معاداة آل البيت، والخوارج.
هل يوجد ناصبة الآن؟
لا يوجدون الآن فيما أعلم، لا يوجدون، ولكن كانوا قديما موجودين. الخوارج مثلا سبب يعني سبب ضلالهم هو الغلو لما غلوا في آيات الوعيد. المرجئة سبب ما هم فيه غلوهم في آيات الوعد. فتجد أن الغلو قاسم مشترك بين عامة الطوائف التي ضلت عن الطريق، ولذلك على الإنسان أن يكون صاحب قصد وعدل، وأن يلزم أهل العدل، وأن يلزم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التزامه بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله والتزامه بما عليه جماعة المسلمين عاصم له بإذن الله عز وجل من الوقوع في الغلو.
نعم، والالتزام بما جاء في القرآن والسنة هو غاية الاستقامة.
نعم.
وغاية الوسطية. صحيح. يعني البعض أحيانا يظن أن الوسطية هي يعني الوقوف في المنتصف دائما.
لا.
والصحيح أن الوسطية الحقة هي الالتزام بالسنة.
صحيح.
وأن الغلو هو خروج عن حد الاعتدال.
أي نعم.
نعم، حتى العبادة وهي مما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا، فإن المبالغة فيها والخروج بها عن حدها المشروع فإنه صحيح. يعتبر من الغلو.
صحيح.
الذي نهينا عنه. نهينا عنه نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مرة وجد حبلا ممدودا.
أي نعم.
أي نعم. فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب إذا فترت يعني في قيام الليل أو في صلاتها تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فقد نهينا عن الغلو كله. الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يزيدوا في العبادة وكأنهم تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، الثاني أقوم أنام ولا أقوم ولا أنام، والثالث يقول لا أكل اللحم، والرابع يقول لا أتزوج النساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتقانا لله وأخشانا له، وأنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويأكل اللحم، فمن رغب عن سنته فليس منه عليه الصلاة والسلام.
نعم، وكأنه رأى أن فعلهم هذا غلو.
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 نعم، مع أنه كله في العبادة.
أيضا في مسألة في استخدام القرآن للضلال في هذه الآية، لاحظ تكرار هذا
ضلوا وأضلوا. نعم. وضلوا
قوم قد ضلوا من قبل، يعني هم طائفة من اليهود والنصارى خاصة من الأحبار والرهبان وغيرهم، وأضلوا كثيرا لأنهم حرفوا الناس عن الشريعة الحقة،
صدوا
وضلوا سواء عن سواء السبيل، ليس عن سبيل بل عن وسط السبيل ضلوا.
نعم.
يعني وهذا تأكيد.
نعم.
فإذا كأن الضلال قد أحاط بهؤلاء من كل جانب.
الله.
فهم ضالون
مضلون.
مضلون ولا هم ضالون
بأنفسهم،
قد ضلوا من قبل وأضلوا غيرهم. وكذلك تأكيد أنهم ضلوا عن سواء السبيل، يعني حتى كأنهم لو أرادوا أن يرجعوا فإنهم قد إيش يعني البوصلة ضاعت فلا يستطيعون رجوعا ويعذب الله. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الآيات.
نعم.
وصلى الله وسلم
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.